الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الإعداد الطويل الذي بدأ من أيام عماد الدين زنكي رحمه الله. خدنا فترة طويلة وجي نور الدين محمود زنكي، ثم وصلنا إلى وفاة نور الدين محمود زنكي، وكان برز نجم صلاح الدين الأيوبي يدوبك لسه 9 سنين، وبدأ في مرحلة إعداد بيتعلم وأحب الجهاد، وخد الوصية الخالدة في مسألة الزهد في الدنيا من خلال سباق الخيل اللي كان عمله مع نور الدين محمود زنكي، ثم توقفنا عند هذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هياخدنا كتير قوي في قصة نسبيا يعني في قصة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، لان هم حقيقة دورهم يعني اغفل في التاريخ بشكل لا يستقيم ابدا مع الامكانيات الضخمة التي قدموها للأمة الإسلامية. واعطي يعني كل الثمرة لصلاح الدين أيوبي، وطبعا عالي القدر جدا صلاح الدين أيوبي رحمه الله، ومن أعظم المجددين في تاريخ الأمة. لكن هو بدأ على شغل ناس تانية بدأت قبليه. لما نور الدين محمود توفي في سنة 569 من الهجرة، شعر المسلمون بإحباط شديد، ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية، التمحيص، يعني الابتلاءات كثيرة جدا. إما أن أنت تكمل في طريق الإيمان وتنضم إلى قوة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اللي تسلم الراية بعد موت نور الدين محمود، يا إما تدخل في هذا الإطار، يا إما بقى تنضم للقوى المختلفة الموجودة في ذلك الزمن وتعلن انسلاخك من الإسلام أو انسلاخك من نصرة الإسلام والمسلمين، اللي هو زمن التمحيص أو المفصلة أو زمن وضوح الرؤية. دخل فيه المسلمون، طبعا كان فيه أزمة الصليبيين، أزمة شديدة، كان فيه أزمة العبيديين في مصر بعد ما مات نور الدين محمود، بدأ يعملوا ثورات، وطبعا نور الدين محمود كان حريص على ضم مصر إلى الشام في كيان واحد. صلاح الدين الأيوبي كان عليه واجه هذه الثورات. كان في أزمة الباطنية الإسماعيلية، وطوائف الإسماعيلية اللي كنا كررنا عليهم قبل كده، كان عندهم يعني جرائم بشعة، جرائم اغتيال سياسية على أعلى مستوى، فكانوا يستهدفوا علماء السنة وقادة السنة لقتلهم، فكان دي خطورة كبيرة. فشعر الناس بقلق شديد جدا، لا يثبت في هذا القلق إلا الصادق حقا. فبدأت الناس تتهاوى يمين وشمال، ولا يستمر إلا أهل الإيمان، وانضم أهل الإيمان حوالين صلاح الدين الأيوبي اللي جمع حوالي العلماء وقادة الفكر الإسلامي والمصلحين والقادة المخلصين، وعمل جيش، وفي النهاية وصل لموقعة حطين في سنة 583 من الهجرة، يعني بعد ما استلم الحكم بحوالي 24 سنة، واستطاع أن ينتصر الانتصار الضخم الكبير بفضل الله عز وجل
على الصليبيين.
على الصليبيين طبعا، انتصار طبعا حطين، كسر الشوكة الصليبية وفتح الطريق أمام بيت المقدس. وفي نفس العام الذي حدث فيه حطين تم فتح بيت المقدس، وبذلك تقريبا أسقطت مملكة بيت المقدس. وطبعا ده من أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين، لأن مملكة بيت المقدس هي أقوى مملكة في المملكة الصليبية جميعا. يبقى عماد الدين زنكي سقط إمارة الرها وضمها للمسلمين، وصلاح الدين أيوب رحمه الله سقط بيت المقدس وضمه للمسلمين، وبقيت إمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس مع المدن الساحلية الكثيرة اللي كانت محتلة من الصليبيين زي عكا وزي حيفا وزي يافا. نسأل الله عز وجل أن يحرر كل هذه البلاد يعني من اليهود. فده الوضع اللي هو كان حققه صلاح الدين أيوب رحمه الله. وبعدين حصل برضو يعني أزمة خطيرة عندما توفي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان الكلام ده في سنة 589 من الهجرة، يعني بعد انتصار حطين بحوالي 6 سنوات. وللأسف الشديد بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي دخل المسلمون في زمن السقوط. وبنقول يا ترى، يعني طبعا احنا عندنا حزن شديد، كيف بعد فترة أقصنكر وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي نسقط؟ قال لهم إذا كنا احنا سقطنا بعد زمن رسول السلام، وسقطنا بعد زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم، وسقطنا يعني بعد يعني يوسف بن تشفين، وسقطنا بعد عبد الرحمن الناصر. شيء طبيعي جدا، طبيعي جدا أن يكون هناك سقوط، لكن بعد هذا السقوط لابد أن يكون هناك قيام
مرة أخرى.
لأن هذه الأمة موعودة بالنصر، وربنا بيقول والعاقبة للمتقين. دخلنا في زمن السقوط، وزمن السقوط للأسف الشديد تنافس أولاد صلاح الدين الأيوبي على تقسيم المملكة الواسعة التي تركها صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين قبل ما يموت كان وحد الدولة الأيوبية في كيان ضخم جدا تضم مصر والشام وتضم طبعا أجزاء ضخمة من فلسطين وتضم الحجاز وتضم اليمن وتضم أجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق.
مساحة واسعة.
يعني أنت بتخيلها مساحة ضخمة جدا. وسط العالم الإسلامي كله بقى دولة واحدة. فلما مات صلاح الدين الأيوبي فتن أولاده بالدنيا.
دنيا.
شيء طبيعي جدا.
نفس القصة الدنيا بقى في سقوط.
أموال كتيرة وأملاك كتيرة فبيحصل تصارع وحصل سقوط للأسف الشديد وقسمت هذه المملكة الواسعة على الأولاد وعلى الأعمام وعلى الإخوة وكل واحد بقى واخد قطعة صغيرة ورجعنا تاني نفس القصة بتاعتنا اللي كانت قبل الحروب الصليبية.
نعم.
خلي بالك الحروب الصليبية لسه ما انتهتش. إن أنا بعد صلاح الدين الناس فاكرة إن صلاح الدين الأيوبي خلاص حطين وبيت المقدس وانتهينا، لا ده لسه في 100 سنة من حروب الصليبية، يعني لسه في زي ما قلنا أنطاكيا ولسه في طرابلس ولسه في الساحل كله، الساحل كله كان محتل من الصليبيين، فدي كانت طبعا أزمة كبيرة، لكن في ظل هذه الأزمة إذا بالمسلمين يبتلون بأزمة أخرى لعلها أشد 1000 مرة من أزمة الصليبيين، تلك هي أزمة التتار. التتار
دخلنا في هولاك
وجنكيز خان وهولاك والقصة المأساوية دي. التتار
دول احنا عاوزين
كاتبوا غنوين هو يعني مهم خلينا نوصله ان شاء الله. فمهم ان هو دولة التتار دولة نشأت في شمال الصين في منغوليا، وهي دولة نشأت على الحروب العسكرية الدموية شديدة الدموية، وطبعا اعداد ضخمة من البشر الصين يعني طبعا عندها يعني اعداد كبيرة كده، وتنظيم عسكري دقيق جدا، واسس الدوله جنكيز خان. الكلام ده كان في سنه 603 من الهجره، وطبعا احنا بنتكلم صلاح الدين الايوبي مات امتى؟ 589.
أيوة.
يعني بعدها ب 14 سنه ظهرت دوله التتار، وظهرت دوله التتار عملاقه من اول ظهور لها كده، ظهرت دوله قويه اعداد ضخمه جدا من البشر، اكتساح للعالم بكامله، بدات تتوسع، ضمت في غضون يعني سنوات قليله من سنه 603 لسنه 616 ضمت دوله الصين بكاملها، هي طلعت منغوليا شمال الصين.
أي.
ضمت الصين بكاملها، ضمت كوريا طبعا الكوريتين الشماليه والجنوبيه، ضمت فيتنام تايلاند كل هذه المناطق، وفي سنه 616 بدا يفكروا انهم يتوجهوا فين؟ ناحيه العالم الاسلامي. الحدود
العالم الاسلامي ده يعني
طبعا
كل حد عايز
حاجه، كنوز وثروات ومساحات ضخمه جدا واستراتيجيه وتاريخ طويل وحضاره و فتوجه التتار ناحيه العالم الاسلامي في سنه 616 من الهجره، واقتحموا العالم الاسلامي بالاعداد الهائله من الجنود، وطبعا دون الدخول في تفصيلات عسكريه، الحقيقه التتار عملوا اكتساح للعالم الاسلامي، والعالم الاسلامي زي ما قلنا بعد صلاح الدين كان تفكك
طبعا
دويلات، وبالتالي طبعا حصل كل ما نتكلم عنه في ازمان الضعف من بعد عن الدين، من ذنوب ومعاصي، من فرقه وتشدد وتصارع، من حب الدنيا، من ترك الجهاد في سبيل الله، من حب السلطان، من كذا كذا، عد كل الافات اللي تتخيلها حصلت في ارض المسلمين، وبالتالي دخل التتار بسهوله شديده جدا. وانا اقول ان التتار لما انتصر على المسلمين اكرر مره واثنين وعشره والف انتصروا بفضل او بسبب ضعف المسلمين وليس
خلوهم عن المنهج الرباني.
مع ان التتار يعني فعلا اقوياء، لكن لو كان المسلمون اقوياء ما دخل التتار ابدا ابدا الى دولتهم. دخل التتار اقتحموا المدن الإسلامية، مدينة بخارى مدينة الإمام بخاري العظيم قتلوا فيها أكثر من 200,000 مسلم، دخلوا مدينة سمرقند قتلوا فيها أكثر من 40,000 مسلم أو 50,000 مسلم، دخلوا مدينة أورجندا، ومدينة أورجندا كانت عاصمة الدولة الخوارزمية، والدولة الخوارزمية هي الدولة اللي كانت بتحكم شرق العالم الإسلامي في ذلك الوقت، يعني بتحكم منطقة أفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان وكل المناطق اللي هي ستان ديت اللي موجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق، وليه دلوقتي الحمد لله اتحررت. اقتحم كل هذه البلاد، كان سهل جدا جدا انك تسمع ان التتار دخلوا بلد فقتلوا كل من فيها، اهلكوا الاخضر واليابس يعني كانوا دخلوا بخارة مثلا لما قتلوا منها 200,000 لم يكتفوا بهذا القتل، انما يعني احرقوا المدينه بكاملها، احرقوا المساجد، احرقوا الديار، يعني خربوا الدنيا بشكل رهيب لدرجه ان ابن العماد يقول في شذرات الذهب وكان هؤلاء لا يقصدون ابدا جمع الثروات ولا جمع املاك البلاد ولكن
مجرد
العباد اثناء النوع البشري. هكذا دخلوا على مدينه مرو الاسلاميه، وهي مدينه يعني كان موجوده في ايران الان، هي ما عادش موجودة للأسف، وكانت مدينة حاضرة من الحواضر الضخمة. دخلوا على هذه المدينة فقتلوا منها قد إيه؟ قتلوا 700,000. عدد السكان كان كام في المدينة؟ 700,000. يعني قتلوا السكان بكاملهم. يعني أنا بقول للمسلمين دلوقتي اللي بيشاهدوا هذه الحلقات، خلي بالكم الأزمة اللي بمر فيها دلوقتي 1 على مليون من أزمة التتار فعلا. يعني من كل ما نراه من مآسي في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي، هذه الأزمات لا تقارن
بما العراق قتل مليون في 5 سنين وشوية. كمين 700,000 في
700,000 لحظة. يعني بيخش البلد خلاص بيفنوها، والبلد اللي وراها والبلد اللي وراها تدمير فظيع جدا، لدرجة ان ابن الأثير رحمه الله في كتاب الكامل في التاريخ ما كانش عايز يكتب الحادثة، وكان معاصر ليها. وقعد متردد في كتابتها لحد ما يعني اشاروا عليه ان هو يعني لابد من تسجيل الوقائع، عدم الكتابة او الكتابة مش هيقدم ولا اخر شيء في الاحداث، لكن اللي كتب عشان الناس تستفيد منها. فكتب مقدمة مأساوية جدا وقال: ليت امي لم تلدني وليتني كنت ناسيا منسيا، فمن ذا الذي يسهل عليه، وانظر إلى الكلمة العجيبة، قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام بيده. نعي الإسلام يعني هو يظن أن الإسلام خلاص انتهى، وأن هذه علامات الساعة، واعتقد بقى الناس أن يظهر المهدي وأن المسيح هينزل وأن
قضية انتهت، يأجوج ومأجوج
وقضية انتهت، وتعالى بقى نقعد في الصحراء ولا نقعد في كذا، نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين. وافتكر الكلام اللي حصل أيام الردة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نفس المآسي بتمر بالمسلمين، لكن بفضل الله ربنا بيخرج المسلمين من هذه المآسي. تطور الموضوع وبدأ التتار يحتلوا الشرق العالم الإسلامي كله، أسقطوا أفغانستان بكاملها، أسقطوا كل مملكة فارس اللي هي إيران دلوقتي، أسقطوا كل الدول الإسلامية اللي موجودة في جنوب روسيا، ودخلوا على أذربيجان، ودخلوا على شمال العراق. يعني عملوا فظائع ضخمة جدا. الكلام ده احنا بنتكلم من سنة 616 لسنة 656، في 40 سنة تقريبا كانوا دمروا شرق العالم الإسلامي، ووصلوا على أسوار بغداد لندخل بعد ذلك فيما يسمى بنقطة النشاط.
طيب هنتحدث عن نقطة النشاط، وعايزين حاجة بعد الفاصل تقول لنا ما كانش فيه ملامح لظهور مجدد في هذه اللحظة، هذا ما سنفهمه منك بعد الفاصل. دكتور راغب، الصورة قبل الفاصل كانت قاتمة سوداوية تماما، وشعرنا فعلا بخطورة دخول التتار، وان الفكر مش زي فكر الصليبيين. فكر الصليبيين كان مختلف شوية، التتار حق يمكن
اشرت الصليبيين جينا عشان يعيشوا، دول بيدمروا
كل حاجة. يعني فكرهم متوجه نحو القتل، القتل لمجرد القتل، لدرجة انهم بيحرقوا الكتب، يهلكوا كل شيء، مش ناس جاية تستوطن في هذا المكان
خالص.
ألم تكن هناك بوادر لظهور، يعني زي احنا بنقول زمن حاجة قلت قبل فترة،
لا نخش نقطة النشاط.
نقطة النشاط بقى.
نعم، هو الواقع ان التتار، يعني التتار احنا كمان يعني ما عرجناش على معاركهم مع غير المسلمين.
نعم،
يعني احنا كل ده بنتكلم على معاركهم مع الدولة الإسلامية. التتار اكتسحوا نصف الشرق من أوروبا.
نعم،
وصلوا إلى أسوار بولندا أو أسوار ألمانيا، اقتحموا بولندا كلها، وصل أسوار ألمانيا. أنت بتخيل أنت دولة واحدة من كوريا شرقا إلى ألمانيا غربا، دولة واحدة. نعم، يعني شيء رهيب، يعني حاجة فعلا مساحة ما حدش شافها في التاريخ كله. وفي سنة 656 دخلنا في نقطة النشاط. نقطة النشاط هي حدث يكرهه المسلمون.
نعم،
إيه هو الحدث الذي يكرهه المسلمون؟ هو سقوط بغداد 656، سقوط بغداد وإسقاط الخلافة العباسية العتيدة اللي هي بقى لها 500 سنة وأكتر، من سنة 132 ل 656، يعني أكتر من 500 سنة سقطت الخلافة العباسية بدخول التتار على بقيادة هولاكو طبعا، ودخلوا اكتسحوا المدينة. في خلال 40 يوم من الاكتساح قتلوا قد إيه؟ قتلوا أقل تقدير 800,000، والرقم الأصح هو 1,000,000، يعني 1,000 مسلم في خلال 40 يوم، وانت بتتكلم على قتل بالسيف، يعني
قتل
تقريبا
قنبلة ذرية،
قنبلة بتخلص الناس كلها، يعني تقريبا مفيش حاجة بتتعمل في الوقت ده غير القتل فقط. واكتسح التتار المسلمين دون أي نوع من المقاومة. يعني احنا دلوقتي بفضل الله بنشوف مقاومة هنا وهناك، لكن ما في نوع بالمرة من المقاومة. يعني الرجل كان يدخل على الدرب فيه 100 من الرجال المسلمين فيقتلهم واحدا واحدا دون أن يرفع أحدهم سيفه ليدافع عن نفسه.
يعني فيه رعب،
رعب داخلي، هزيمة نفسية ساحقة. المرأة التترية كانت تدخل تقتل الرجال المسلمين. الرجل كان يدخل يهرب منه يهرب منه المسلمين يهربوا، فيطلع البيت بتاعه يقفله التتري يحرق باب البيت ويطلع على السطوح يذبح المسلم. تسير ميازب المدينة اللي هو الميزاب الموجود في سطح البيوت بالدماء المسلمين. الشوارع كانت مليانة كلها بالدماء، 40 يوم متصلة من القتل. ثم فعلوا الفعل الشنيع بإغراق مكتبة بغداد العظيمة، كان فيها ملايين الكتب، مكتبة رقم واحد في العالم وأعظم مكتبة، ملايين الكتب غرقوها في نهر دجلة عشان يعملوا منها جسر يعدوا من الناحية الشرقية للناحية الغربية. يعني إفناء لكل نوع من الحضارة. بعد ما خلصوا بغداد وبعد ما احتلوا العراق انطلقوا على الشام وفعلوا نفس الافعال بحلب، ودمروا قلعة حلب وقتلوا اعداد هائلة من السكان في حلب، ودخلوا على دمشق واحتلوا دمشق، ودخلوا على فلسطين وخدوها في عدة ايام بكاملها، كل فلسطين وصلوا لغزة. يعني احنا بنتكلم في وحوش تتحرك بلا اي نوع من الضوابط ولا روابط ولا مقاومة باي صورة.
يعني ده احنا وصلنا في حاجة بتكلم عن مرحلة اشعر فيها مش بسقوط، انا اشعر فيها انه في انهيار تام.
انهيار تام. لما اجي ابص لهذه الرؤية اقول خلاص القضية انتهت. طب فين قصتنا
اللي انت بتقوله ده؟ القضية انتهت فعلا.
صحيح القضية انتهت. طب فين قصتنا؟ فين التربية يا عم؟ فين الاعداد؟ انت احنا دخلنا نقطة النشاط ودخلنا تعالى بقى الاعداد كان شغال في حتة تانية خالص. زي ما تعودنا زي ما قلنا في عماد بن زنكي
وقد يأتي النص إن ليس من نفس المكان اللي بتحصل فيه
المكان تاني خالص. انا عندي المشكلة في ايام عماد بن زنكي، المشكلة كانت في فلسطين والشام محتلين من الصليبيين والاعداد كان شغال في الموصل.
في الموصل نعم.
بعيد خالص عن القصة. نعم. هنا الاعداد شغال فين؟ شغال في مصر. مصر ما دخلهاش تتر اصلا، لكن في اعداد شغال. يعني انا ممكن لو برصد الاحداث فقط داخل الدولة الخوارزمية، داخل الشرق، داخل الخلافة العباسية، داخل الشام، اقول فعلا القضية انتهت. لكن لما اوسع النظرة بتاعتي وانظر الى ارض مصر وماذا كان يحدث فيها في ذلك الزمن او قبل ذلك الزمن، لما كان التتار داخلين في العالم الاسلامي هناك، هل كان في حد شغال في مصر؟ كان في واحد شغال في مصر، المربي المجدد نجم الدين ايوب رحمه الله. وهو مش نجم الدين ايوب ولد صلاح الدين، لكن هو نفس الاسم يعني.
نعم.
لكن هذا من اعظم حكام المسلمين قاطبة في التاريخ، وهو الشخصية اعظم ثاني شخصية في الدولة الايوبية، وهو المشهور بالملك الصالح. ولعل المسلمين ما يعرفوش على الملك الصالح غير الكوبري بتاعه اللي في مصر
بالظبط كده.
انما هو طبعا ملك من اعظم الملوك وقائد من اعظم القواد، وهو قائد
يجمع مترو كمان يعني.
هو قائد يجمع بين حسن السياسة، حسن القيادة، حسن الإدارة للأمور، والورع الشديد، والتقوى، وحب الإسلام، وعمق الرؤية وعمق النظرة. يعني شخصية متكاملة تفكرنا بأيام صلاح الدين وأيام نور الدين محمود وعماد الدين زنكي، الأسماء الجميلة ديت كان على شاكلتهم رحمه الله الملك الصالح نجم الدين أيوب. عمل إيه ملك الصالح؟ الملك الصالح كان يعني عاد الشريعة لمصر وبدأ يحكم الأمور بشكل جميل بعد أن ضيع خلفاء صلاح الدين أو أولاد صلاح الدين الأمور في مصر، وبدأوا يتصارعوا مع بعضهم البعض في مصر والشام. فملك الصالح بدأ يعيد الأمور إلى نصابها.
كانت مصر في وقتها دكتور فيها المماليك بقى،
فيها لا الأيوبيين لسه.
الأيوبيين لسه،
الأيوبيين لسه. بس الملك الصالح الأيوبيين اللي قبل الملك الصالح اللي هو خلفاء صلاح الدين مباشرة كانوا ضيعوا مصر تماما ما بين الصراعات والنزاعات وحب الملك والسيطرة وما إلى ذلك. فجاء الملك الصالح بدأ يغير الأوضاع ويعيد الأمور إلى نصابها. في هذه اللحظات دخل الدولة الأيوبية أو أنصار الدولة الأيوبية من الشام، دخلوا في صراع مع بعضهم البعض وبدأوا يستعينون بالصليبيين. خلي بالك التتار جايين من الشرق، الصليبيين موزعين جوا فلسطين والشام. ملك الصالح بيعد في مصر، والأيوبيون اللي كانوا عايشين في الشام يتحالفون مع الصليبيين لغزو مصر لصالح الأيوبيين والصليبيين معا. شيء طبعا ايه خرافي يعني بيحصل. ملك الصالح خد الجيش بتاعه وراح عشان يحاربهم. وللاسف الشديد انا عايز اقول لك على كارثه حصلت سنه 626 من الهجره. الكارثه ديت ان خلفاء صلاح الدين الايوبي رحمه الله اللي كانوا موجودين في منطقه فلسطين في نظير اقناع الصليبيين بغزو مصر وغزو ملك الصالح، اعطوا الصليبيين هديه. ما هي هذه الهديه؟ بيت المقدس. بيت المقدس القدس الذي حررها صلاح الدين الايوبي.
معركة حطين
معركة حطين، وبعدها في نفس السنة حرر بيت المقدس، ادولهم هدية بدون قتال. تخيل. ثم فالملك الصالح ما لقاش بد الا ان هو يروح يغزوهم ويحاربهم عشان يحرر بيت المقدس. وانتصر عليهم في مجتمعين في موقعة غزة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس وحرر بيت المقدس. لكن الجنود اللي معاه كانوا قليلين، فاضطر يستعين ببعض المرتزقة، ومرتزقة دول كانوا من الخوارزمية اللي هم سقطوا على أقدام التتار، فكانوا بيجروا في البلاد بيهربوا في أي حتة، فخدهم واشتراهم بالأموال وحارب بيهم. لكن بعد ما بدأ يحارب بيهم، الملوك الأيوبيين اللي كانوا موجودين في الشام اشتروا المرتزقة دولت، ما هم بيباعوا بالثمن، فاشتروهم، فحصل عنده هزة جامدة في الجيش بتاعه، ورجع مصر حزين جدا لهذا الذي حدث معه، وبدأ يفكر في إنشاء جيش خاص به متربي على أيديه، يكون بيفهم الدين صح وبيفهم الجهاد في سبيل الله صح، وبدأ في استخدام ما يسمى بالمماليك. نجم الدين إبراهيم والله. فبدأ يجيب المماليك الأطفال من هنا ومن هنا وهناك، وكانت في أسواق يباع فيها المماليك في أطراف العالم الإسلامي، ومعظمهم كان غير مسلم، وبدأ قال بدل ما نجيب العبيد والمماليك اللي عندهم 20 سنة و30 سنة و50 سنة متكون فكريا بالفعل، لا أنا أجيب الأطفال الصغارين وأصبر على تربيتهم،
أشكلهم أنا.
وجاب الأطفال الصغارين 4-5 سنين وبدأ يربي فيهم في مصر، فعمل المدارس الصالحية زي على المدارس النورية والنبوية. بالضبط، عمل المدارس الصالحية وبدأ يكون عنده نسق واضح جدا في التربية. أول حاجة كان يعلمهم اللغة العربية، لأن اللغة العربية هتربطهم بالقرآن والسنة وعلوم الفقه والشريعة وما إلى ذلك.
مهمة أوي
ودول في غاية
اللغة العربية دي قوي.
تخيل أنت إن بعض العرب لا يتكلمون العربية، يعني بعض العرب اللي عايشين في هذه العربية لا
يتكلم العربية، يعني ما بيجوا من بره بيتناقشوا مع بعض، الام تقول لي مش عارف اكلم ولادي بالعربي.
صحيح،
كان برضه الانجليزي.
لا ده حتى يعني حتى العاميه بتاعتنا للاسف الشديد اصبحنا لا نفقه كتب الشريعه، نقرا القران مش عارفين نفهمه، نقرا السنه المطهره مش عارفين نفهم الحديث. فهو اول حاجه قال لهم اللغه العربيه، وبالذات ان ديت ناس جايه من اطراف العالم الاسلامي، اللي جاي من الاتراك واللي جاي من اوروبا واللي جاي من كذا او كذا، فبدا يعلمهم اللغه العربيه
وكون اعجاز اللسان.
بالظبط. بعد ما علمهم اللغه العربيه بدا يعلمهم القران الكريم والسنة المطهرة والفقه، ونتكلم على أطفال صغيرين، وبدأ يعلمهم مع هذه الأمور الفروسية وحمل السيوف والجهاد في سبيل الله والمعاني الكبيرة ديت، ونزل رحمه الله ليعيش مع هؤلاء المماليك. وهو مين؟ هو سلطان مصر في ذلك الوقت. نزل رحمه الله وبدأ يتبسط ويقعد معهم، وما كانوش بيسموه السيد وهم العبيد، لا كان هو الأستاذ وهم التلاميذ. بالضبط هذا الاسم، وكان بياخد اللقب الاستاذ وهم التلاميذ معه، وبدا يعلمهم ويقعد معهم ويطمئن على اكلهم وشربهم ويتبسط معهم تماما. لم يشعر ابدا ابدا هؤلاء المماليك ان هذا قائد وهم جنود عبيد تحت قدمه، ولكن كان يشعر انهم اخوه في الدين، وان الذي يربطهم سويا هو هذا الدين العظيم. وان ربنا وزع عليهم الادوار، فوضع هذا في مركز السلطان وهذا في مركز الجندي، لكن في الاخر الكل بيعمل قضيه واحده. وافتكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد مع الصحابه، وافتكر وهو بيحفر الخندق مع الصحابه، وافتكر وهو بيجاهد بسيفه مع الصحابه، يعني عايش معيشه
كامله مع الشعب يعني صلى الله عليه وسلم.
بالضبط، ده زرع في الناس حب هذا البلد والمواطنة الحقيقية، وبدأوا يشعروا ان القضية قضيتهم والازمة ازمتهم، ولازم يحلوا مشاكلهم بنفسهم، فبدأوا يخرجوا على هذا النهج، وبذلك كون جيشا عظيما جدا جدا من المماليك، وعلى رأس هذا الجيش ومن افضل الجنود في هذه الحملة التربوية كان الظاهر بيبرس رحمه الله، وكان قطز رحمه الله، وكان يعني الأقطاي، وكان كل الناس اللي ظهرت أسمائهم بعد كده هوت في تاريخ المماليك كبار، اتربوا في مدارس نجم الدين أيوب الملك الصالح رحمه الله، لتبدأ بذلك حركة تجديد كل الكلام ده. والمذابح لا تتوقف من التتار والصليبيين في المسلمين سواء في شرق العالم الإسلامي أو في الشام أو في فلسطين. الرؤية كلها مظلمة في هذه البلاد، وفي واحد ما عندوش يأس عمال يربي في بلد تاني عشان الجيل ده بعد كده يطلع ويحرر العالم الإسلامي كله من التتار.
بقيادة
بقى قطز زي ما نشوف إن شاء الله بعد كده.
جزاكم الله خيرا دكتور راغب. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا الكلام الطيب قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام، وعلى وعد بلقاء جديد. إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.